وصون الأمن الداخلي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الشعب الإيراني سيصمد حتى آخر قطرة دم بوجه كل من يريد أن يقرر مصيره. واعتبر عراقجي مشاركة ملايين الإيرانيين بمراسم تشييع القادة العسكريين والعلماء والمدنيين الشهداء الذين ارتقوا إثر العدوان الصهيوني الأخير على إيران رسالة واضحة إلى الأعداء، مضيفا أن إيران لا تخفي أعداد شهدائها على النقيض من كيان الاحتلال الذي يخفي خسائره دائما. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن فخر الشعب الإيراني بشهدائه، موضحا أن كل ضابط أو عالم شهيد يحل محله المئات. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف من محاولات الأعداء شق الصف الوطني وإرباك وعي المواطن الإيراني عبر إثارة الحرب النفسية. قالباف أكد أن العدو يسعى لاستكمال مخططاته الفاشلة بإشعال الفوضى داخل البلاد، معتبرا بث الرسائل المتناقضة ونشر الأكاذيب على لسان سياسيين أجانب خاصة الرئيس الأمريكي نفسه من ركائز الحرب النفسية. وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن الشعب الإيراني يعرف هذه الأساليب جيدا، مشيدا بولاء الإيرانيين إلى وطنهم في أي ظرف من الظروف. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي من هشاشة وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم ثقته بالتزام العدو بتعهداته. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شدد اللواء موسوي على أن العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران جاء رغم التزام طهران بالضبط النفس، مبينا أن المفاوضات غير المباشرة كانت جارية مع واشنطن عندما بدأ العدوان. وأضاف أن إيران لم تبدأ الحرب لكنها ردت بكل قوة، متوعدا الاحتلال برد حاسم في حال تكرار أي عدوان. شيع جثمان الشهيدين قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية أمير علي حاجي زادة وقائد وحدة الصواريخ بالقوة نفسها محمود باقري صباح اليوم. وقد وري جثمان الشهيدين الثرى في مقبرة جنة الزهرة بعد إقامة صلاة الجنازة عليهما. وشهدت مراسم التشييع حضور عدد من الشخصيات العسكرية أبرزهم مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني ونائب القائد العام لحرس الثورة علي فدوي وقائد فيلق القدس بحرس الثورة العميد إسماعيل قاني. أعلنت الحكومة الإيرانية أن عدد الشهداء من النساء والأطفال الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على البلاد تجاوز 70 شخصا حتى الآن. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أشارت إلى تضرر 7 مشافي وإلى استهداف مستشفى 8 في محافظة كرمانشاه بشكل مباشر، لافتة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية جراء العدوان. مهاجراني أكدت استجابة المؤسسات الطبية للمرضى العاديين خلال فترة العدوان بالتزامن مع استقبال آلاف الجرحى إثر العدوان. أقر الإعلام العبري بتعرض منشآت استراتيجية وقواعد داخل كيان الاحتلال إلى أضرار بالغة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. وأكدت القناة 13 العبرية أن هذه الأضرار لم يعلن عنها حتى الآن، معترفة بأن الإيرانيين كانوا دقيقين للغاية وإلى أي مدى تسببوا بضرر في نقاط عدة. وأوضحت القناة أن الأضرار في معهد وايزمان باتت معروفة، مشيرة إلى وجود أماكن كثيرة لم يتم الحديث عنها تعرضت لأضرار شديدة. إلى ذلك وصفت إذاعة جيش الاحتلال العملية ضد إيران بالأكثر تعقيدا في تاريخ المؤسسة العسكرية، معترفة بأن التهديد الإيراني سيظل يرافق الكيان. أكد الأمين العام لحزب الله أن مسار المقاومة هو مسار النصر سواء تحقق على الأرض أو عبر الشهادة، مؤكدا أن المقاومة باقية ومستمرة وأن زمن الصمت قد ولى. وشدد الشيخ النعيم قاسم على أن حزب الله سيبقى على عهد الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، مؤكدا أن مواصلة هذا النهج يعني الاستعداد الدائم وإن قلت الإمكانات. وأشار الشيخ قاسم إلى تفوق العدو ماديا، موضحا أن الانتصار الحقيقي بيد الله وهو مشروط بإعداد العدة والمقدمات الصحيحة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا إثر غارة الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وأكد الإعلام الفلسطيني استشهاد وإصابة العديد من الأشخاص جراء قصف الكيان سوقا شعبيا في حي التفاح بمدينة غزة، مشيرا إلى استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. إلى ذلك تعرض منزلان في حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة إلى ضربات لجيش الاحتلال، في حين تواصل قوات الاحتلال نسف المربعات السكنية في جباليا شمالي القطاع. أكدت إدارة مجمع الشفاء الطبي في غزة أن أطفال القطاع يتعرضون لأمراض عديدة بسبب سوء التغذية. إدارة المجمع أشارت إلى تسجيل انتشار أوبئة تصعب مقاومتها لدى الأطفال بسبب سوء التغذية، لافتة إلى عدم إمكانية استكمال الأطفال نموهم بشكل طبيعي بسبب ندرة العناصر الغذائية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يشدد على ضرورة وحدة الشعب كأساس لحماية البلاد. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار وتتوعد برد حاسم في حال تكرار العدوان. الإعلام العبري يقر بتعرض منشآت وقواعد إسرائيلية إلى أضرار بالغة نتيجة الصواريخ الإيرانية. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في الثالث من محرم الحرام من العام السابع الهجري، أرسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثيه إلى كبار ملوك العالم لدعوتهم بصورة رسمية للإسلام. فبعد انعقاد صلح الحديبية بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومشركي قريش، اغتنم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفرصة لنشر الإسلام في أقاصي الأرض. وحسب المؤرخين أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ما بين 12 إلى 26 رسالة لزعماء بلاد الروم وإيران والحبشة والبحرين واليمن، وأكدت تلك الدعوة أن الدين الإسلامي يعتمد على المنطق والبراهين الثابتة. وأخيراً وفي 29 من حزيران يونيو عام 1976 للميلاد، حصلت جزر سيشيل في المحيط الهندي على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وكانت أغلب جزر سيشيل حتى منتصف القرن 18 الميلادي خالية من السكان أو لم تكتشف بعد، واكتشفها مجموعة من البحار البرتغاليين، ثم بدأت فرنسا بإرسال قواتها إلى تلك الجزر للسيطرة عليها، وتم لها ذلك بالتدريج. وفي نهاية القرن 18 الميلادي، وعند اندلاع الثورة الفرنسية، بدأت القوات البريطانية في إفريقيا مخططاً لبسط نفوذها في تلك الجزر. وفي عام 1960 اندلعت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال، وبعد 16 عاماً أعلن استقلال جزر سيشيل وإقامة النظام الجمهوري فيها. وتقع جزر سيشيل شرق أفريقيا في المحيط الهندي وبالقرب من مدغشقر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به.
ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب، نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات، يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل اوقاتها، بكل حذافيرها. يعني هناك اصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ انس، طيب عفوا، يعني طب يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه. احيانا نكتب عن شيء غزل للام، غزل، كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم. كتبنا في اغلى ما نملك الطفله، طفلتي، كتبت في للام، كتبت للارض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من الانتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة، وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرف، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك، أي حب الجوى قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجوى نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
مع الشهداء
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عنده، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدنا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده. نتعرف عليك.
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/26/98 كنت يعني سعيد جدا انا لما سمعت خبر ميلاده وانا رايح على المستشفى أشوف والده. كان جو يعني من أروع ما يكون، أقسم بالله شاعر كنت يعني في حالة نادرة من الفرح بغمرني والبهجة اللي ما شفتها في أي واحد من أخوته يعني أو خواته العشرة. عبد الله يعني كان كثير هيك له بهجة وله فرحة، ولما كنت أطلع فيه بشعر إنه يعني حيكون له وضع مميز من أخوته، وفعلا كان يعني مميز في كل فترة حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له أصدقاء كثير كثير كثير، ومن رفح لبيت حنون أجوا عزونا آلاف في عبد الله. فيبدو أنه كان فعلا أنه له أصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظة بيجونا ناس أنا ما بعرفهم يعني. كل واحد منهم بحكي لي قصة وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشة، أكثر من واحد يعني من أصدقائه بقول لي عبد الله له فرشه عندي في البيت، يعني ما بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عنه. عبد الله بصير يحكوا لك عن عبد الله اشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج، يعني لو حكينا عن يعني المواقف او الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله انسان شجاع، عبد الله انسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزعه على اصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا احنا كان حابب يعطيه لاصدقائه، كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس تاعت عبد الله كلها موزع، جلابيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم، وفي شعور هيك يعني النخوه، وفي شعور فيه انه بحب الناس لابعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد، يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا أنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كأنه يعني أخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزوني بقول يا ريت احنا ولا عبد الله. فكانت روابط قويه بتجمع بهم هذول الاصحاب والاصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم بيسهر ما يعني باليوم اليومين كان يغيب عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله أبو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطا ونكمل الحديث معها.
طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج
عبد الله؟ لا عزيزي عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمرة 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنة يوم استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهادة، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختاره عبد الله، احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنة اعتقلت وخرجت عامل التبادل الأسرى في 85، ورجعنا مرتين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه بمضانه وعمامه كلهم يعني الأسرى ولاد عمامه، وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوع احنا على الدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من الزمان انها أسرة يعني وطنية، وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن، وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة يعني.
ما كانش غريب عليه إنه ينتهج هذا.
لا 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 لا. قرينا وصيته إحنا قبل سنتين عبد الله. أنا وأمه يعني لقيناها في الفراش وموجودة، واعتبرناها يعني أمر هيك يعني نهاية المشروع، يا إما شهادة يا إما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم كان يحكي لكم عن الشهاده؟
كان بحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يابا نجوزك يعني نفرح بك، يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته وكل شغله وكل جهده كان لشهادته، فإحنا سعدين بشهادته والله. يعني بقول الله يسعد فيها ويفرح عند رب العالمين ويكرمه بها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بحكي عنها، فهذا يعني بريحنا يعني بسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمر في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله.
إن شاء الله.
من تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوغى، فإلى جنات الخلد يا عبد الله. وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين.
مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفان وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حسام، حسام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا. أنا فرحان السعدي من قرية المزار. كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي.
أه.
وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسناً، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم. ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
أوه ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها، ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟
إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
نايباتي تقرب وفاتي، وابويا الأودة أعز من حياتي، أعز من حياتي. بدت نايباتي تقرب وفاتي، وابويا الأودة أعز من حياتي. يهيجني يا حد ويطلع يا قلبي، يا قلبي
يا صابر
علي من تكابر بعد ليله، ايه حبيبك يا صيح يا قلبي،
يا قلبي يا صابر علي من تكابر بعد ليله وحده حبيبك يا
شي طيب جراحك، شي طيب
جراحك
ويا شنيت اقعد وياه اشوفك افرحي وينزاح كل همي، اسمك فاطمة واسمك اسم امي، اسمك فاطمة واسمك اسم امي. يا قلبي بخيالي تطوف الليالي، ابويا وحبيبي شكثر عندي غالي، بعد شكثر عندي غالي. يا قلبي بخيالي تطوف الليالي، ابويا وحبيبي شكثر عندي غالي. رواحة ورواحك ويا طلعت صباحك حبيبك يا هاجر. يا قلبي
يا قلبي يا صابر
إيه؟
على من تكابر
ما شاء الله
بعدين
يا الله حبيبك
يا
صح. يا قلبي
يا
قلبي
يا صابر على من تكابر بعدين وحده حبيبك يا هاجر.
شي طيب جراحك شي طيب وتعثر بين نبض وتسندك الضلع. أبويا هنا وشوفك ناحلي وذبلة، شيصبر حالتك لو سارت الركبة، شكثر ظلمي وقهر شايل يبو الأشجار. تكابر على الهضم يا فاجد الخيلة، على فرقة خليلك مصايب تجيلك، ما ينفع يا قلبي نداك وعويلك، نداك وعويلك. على فرقة خليلك مصايب تجيلك ما ينفع يا قلبي.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يشدد على ضرورة وحدة الشعب كأساس لحماية البلاد. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار وتتوعد برد حاسم في حال تكرار العدوان. والإعلام العبري يقر بتعرض منشآت وقواعد إسرائيلية إلى أضرار بالغة نتيجة الصواريخ الإيرانية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن وحدة الشعب هي الأساس في حماية البلاد، مشددا على أهمية الثقة بالحكومة وتعزيز الروح الوطنية. واعتبر مسعود بزشكيان الحفاظ على وحدة البلاد أولوية مطلقة للحكومة، داعيا إلى تعزيز الثقة الشعبية بمؤسساتها. وأضاف بزشكيان أن الشعب الإيراني أثبت خلال الأيام العدوان وقوفه بثبات إلى جانب وطنه عبر الوحدة والتلاحم بالرغم من التحديات، موضحا أن التلاحم الشعبي سيمكن الحكومة من الاعتماد على مشاركة المواطن في صنع القرار والإشراف على السياسات وصون الأمن الداخلي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الشعب الإيراني سيصمد حتى آخر قطرة دم بوجه كل من يريد أن يقرر مصيره. واعتبر عراقشي مشاركة ملايين الإيرانيين